بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة التحريم عند قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ تأملوا، لما ذكر الله تعالى تربية بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم من قصة التحريم، ثم تربية بيوت المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فحصل بذلك الإصلاح الداخلي، ثم انتقلت الآيات إلى الإصلاح الخارجي. كما أن تربية البيوت من الجهاد الداخلي، فكذلك انتقلت الآيات، جمعت بين هذا الجهاد الداخلي في إصلاح البيوت والجهاد الخارجي بجهاد الأعداء. وكأن في هذا إشارة إلى أن لا يمكن أن ينتصر المسلمون على أعدائهم إلا إذا أصلحوا بيوتهم، أصلحوا أنفسهم. وكثيرا ما يجمع الله تعالى بين هذين الأمرين، كما مر معنا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا فيه الصدق مع الله، ثم قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. تلاحظ في سورة النور ذكر الله تعالى كثيرا من الآداب التي تقضي على الفاحشة والرذيلة في البيوت والمجتمعات، وذكر فيها آية الاستخلاف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. في سورة الأحزاب ذكر الله تعالى فيها كثيرا من الآداب المتعلقة بالنساء والحجاب بالنسبة للمرأة، وفي المقابل ذكر فيها غزوة الأحزاب وانتصار المؤمنين. فهذا أمر عظيم في دين الله تعالى، ومنهج رباني في إصلاح الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أردنا النصر والتمكين والعزة، فعلينا أن نصلح أنفسنا، نصلح بيوتنا. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار واضح، وأيضا جهاد الكفار يكون بصور متنوعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم. وجهاد الكفار يكون بالقوة، وكذلك يكون بالدعوة إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة: وجاهدهم به، يعني بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا في دعوة الكفار إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم. هذا الجهاد الأعظم. وكذلك المنافقين بدعوتهم للإسلام، بإقامة الحدود عليهم، وبقتالهم إن أظهروا نفاقهم. فهذا كله يدخل في صورة أو في صور الجهاد لهؤلاء. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بالقول أو بالفعل، ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذا في الكفار المحاربين والمنافقين الذين يكيدون للدين. قال: ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم تأمل كيف ختم الله تعالى سورة التحريم بهذه الأمثال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ثم قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ثم قالوا: مريم ابنة عمران. فمناسبة هذا لطيفة، لأن سورة التحريم كما مر معنا فيها موعظة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصلت من بعضهن المظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعاونوا عليه، وهذا لا يليق بمقام النبوة والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فأيضا جاءت الموعظة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة بهذه الأمثال البديعة في آخر السورة، تبين لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة بل للناس جميعا أن كل إنسان سيحاسب بعمله، ولا ينفعه اتصاله بزوج صالح أو بزوجة صالحة، قد ينتفع منها في الدين نعم، لكن أن يتكل على هذه الصلة ويقول: خلاص أنا زوجتي فلانة، أو تقول الزوجة: أنا زوجي فلان وسأدخل جنة معه، بدون عمل صالح، فهذا لا ينفع. فيقول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا، يعني هذا المثل ينتفع منه الكفار لأجل الذين كفروا، يكون عبرة لهم، وكذلك يعني يكون عبرة في أن المدار على العمل الصالح. قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. تم، ما قال كانتا تحت نبيين، بل قال عبدين، لأن أشرف وصف للإنسان العبودية لله. وما عظمت منزلة الأنبياء عند الله إلا لتحقيقهم عبودية الله تعالى، مع فضل الله عليهم بالنبوة، لكن السر في هذا عبودية الله تعالى. فهذا أشرف مقام للعبد، للإنسان، أن تكون عبدا لله. ولهذا يصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات الشرف: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فإن كنت محققا للعبودية كنت أعظم الناس عند الله. فقال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فخانتاهما، قال ابن كثير، يعني في الإيمان ليس في العرض، لأن الله تعالى عصم أعراض الأنبياء من أن تدنس، لكن ممكن تكون كافرة، وإن كان الكفر أشد من الزنا، لكن إن كفرت فليس في هذا طعن في النبي، لكن إن زنت هذا فيه تدنيس لعرضه. فقال: فخانتاهما. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت امرأة نوح تقول عن زوجها إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل أقوامها على أضيافه حتى يفعلوا الفاحشة بهم والعياذ بالله. هذه الخيانة، لأن هذه من الخيانة. مقتضى الأمانة أن تطيع المرأة زوجها وأن تحفظ عرضه، وإما وقع هذا لكن أيضا أن توافقه في الدين وفي الطاعة، ولا تخالفه فيما يغضب الله تعالى. قال: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني ما نفعتهما صلتهما بهذين النبيين الكريمين. ولهذا قال: وقيل ادخل النار مع الداخلين بلا كرامة. فيتبين من هذا أن المرأة إذا كان زوجها صالحا وهي امرأة فاجرة أو كافرة فصلاحه لا ينفعها إذا ما انتفعت منه حقيقة بأن تقتدي به أو تستقيم على نصيحته، لا ينفعها مجرد الصلة به ولن يشفع لها عند الله. وهكذا الكفار اتخذوا شفعاء من دون الله من الأولياء والصالحين وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا ما ينفع، كل سيحاسب بعمله. والعكس قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي من؟ آسية بنت مزاحم رضي الله عنها. فهذه امرأة فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، فما ضرها اتصالها به، هي في الجنة وهو في الدرك الأسفل في النار. قال إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، لأن آسيا رضي الله عنها آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام، دخلت في الإسلام لأن دين الرسل كلهم الإسلام لكن على شريعة موسى في ذلك الزمان، فآمنت وأسلمت لربها. فغضب فرعون غضبا شديدا وصب نكاله عذابه عليها حتى أمر كما جاء في الآثار الصحيحة أنه أمر جنده أن يشدوا يديها ورجليها بالحبال، يريد أن يمزق جسدها تمزيقا هكذا بأن تربط بالحبال ثم تشد من يديها ورجليها والعياذ بالله. فألقيت هكذا وشدت من يديها ورجليها بالحبال، ولما أرادوا أن يبدأوا التعذيب حتى تقتل وجاءوا بصخرة كبيرة يريدون أن يلقوا هذه الصخرة على بطنها ثم يشدوها ويمزقوها، دعت آسيا بهذا الدعاء. وكما جاء في الآثار أنها كانت توضع في الشمس فكانت الملائكة تظللها بأجنحتها، فدعت بهذا الدعاء رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تأملوا في دعائها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، تأملوا في دقة الدعاء رب ابن لي عندك بيتا، ما قالت رب ابن لي بيتا في الجنة أريد بيتا، لا عندك أولا، ما قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، لا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فغلب على قلبها الشوق للقاء الله، ولهذا قال العلماء في هذه الآية سألت الجار قبل الدار، فهي تريد القرب من الله، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، كما تركت الدنيا تركت قصرها وملكها فسألت هذا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اشتاقت للقاء ربها، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأخذ الله روحها، أو قبل ذلك أراها الله تعالى بيتها في الجنة وهي في الأرض وهي تنظر إلى السماء، وإذا بها ترى بيتها في الجنة، كشف الله تعالى لها عن عالم الغيب وعن الملكوت الأعلى، فأخذت تضحك وهي تنظر إلى بيتها في الجنة رضي الله عنها. فغضب فرعون قال انظروا إلى هذه المجنونة نعذبها وهي تضحك، ثم أمر بإلقاء الصخر عليها وإذا بروحها قد خرجت ونجاها الله من عذابه، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فقبض الله روحها وأسكنها الفردوس الأعلى بالقرب منه جل وعلا. فإذا ما ضر آسيا أن كانت زوجة لهذا الطاغي، فالعبرة بالعمل. كأن هذه موعظة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله يقول لهن يعني لن ينفعكم القرب من النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تصلحوا العمل، لابد من إصلاح العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه قال: يا معشر قريش لا أغني، اشتروا أنفسكم، يعني خلصوا أنفسكم من العذاب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ثم ذكر امرأة لا زوج لها، لا صلة لها مع الأزواج، امرأة عزب، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وهذا أعظم ما تمدح به المرأة، أنها تكون امرأة عفيفة بعيدة عن الفاحشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، كأنه يعني جعلته في حصن بعيدا عن الزنا ووسائل الزنا، ولهذا كانت تخلو بالقرب من بيت المقدس وتستأنس بربها وبذكر الله، استغنت بالله عما سواه. فالله تعالى أكرمها بروح منه، قال: فنفخنا فيه من روحنا. شوف، أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ومعنى من روحنا يعني من الروح التي خلقها الله تعالى، ليست جزءا من الله كما يقول النصارى أن عيسى ابن الله وجزء من الله، لا، وإنما من هنا ابتدائية، يعني ليست تبعيضية، وإنما من ابتدائية يعني من الروح التي خلقها الله، أضافها الله إلى نفسه تشريفا، كما قال: ناقة الله وعبد الله، كذلك روح الله، يطلق على عيسى أنه روح الله، يعني الروح التي خلقها الله ويضيفها الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما. فأرسل الله تعالى هذه الروح مع جبريل، خلق روحا وأعطاها جبريل، أخذها جبريل، وكما في قصة مريم عندما نفخ هذه الروح فدخلت من درعها، يعني من جيبها، يعني فتحة العنق، ثم دخلت هذه الروح في فرجها وحملت بعيسى. هذه قدرة الله تعالى، كما خلق الله آدم من دون أب ولا أم، وخلق حواء من آدم يعني من ذكر بدون أنثى، وخلق سائر الناس من ذكر وأنثى، بقي في القسمة الرباعية أن يخلق مخلوقا من أنثى بدون ذكر، فكان هذا في عيسى عليه الصلاة والسلام آية للناس. قال: فنفخنا فيه من روحنا. لكن تأمل، ما الذي رفع مريم؟ هي ما اتصلت بزوج، لكن ما الذي رفعها؟ وصدقت بكلمات ربها وكتبه، يعني التوراة والإنجيل في زمانهم، وفي قراءة وكتابه، الجنس يشمل التوراة والإنجيل، وصدقت بكلمات ربها، بوحي الله، بكلام الله وكتبه، مع التصديق واليقين، العلم النافع، أيضا العمل الصالح في أعلى صوره، وكانت من القانتين. فما قالوا كانت قانتة أو من القانتات، من القانتين، معناها أنثى، لكن من المعلوم أن الرجال أصبر على العبادة وأشد في العبادة من النساء، فكأن الله أدخلها بزمرة الرجال في قوتهم في عبادة الله تعالى. وكانت من القانتين، والقنوت كمال الخشوع وطول القيام لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام لله جل وعلا. وهكذا كانت مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا تعتزل أهلها وتخلو بربها تستأنس بذكره والصلاة مع الله جل وعلا والصلاة لله جل وعلا، وكانت من القانتين، هذا الذي رفعها. وهذه الآية فيها تسلية للمرأة التي لم ترزق بزوج في هذه الدنيا، كم من النساء العوانس، فبدل أن تفكر في الفاحشة أو يمتلئ قلبها بالحسرة والألم وأنا ما رزقت بأولاد وما شعرت بنعمة الأمومة وما تمتعت بمتعة الزوجية، لا، هذه الدنيا ابتلاء. وأعظم نعيم لهذه المرأة أن تقبل على العلم النافع والعمل الصالح، أن تقبل على ربها وتستغني بالله عن كل مخلوق وعن أي رجل إذا ما قدر لها الزواج، فينفخ الله تعالى في قلبها من روحه. لكن ليس أن يكون لها ولد كعيسى، لا، وإنما المقصود أن يجعل الله تعالى في قلبها الروح والإيمان والأنس به واللذة في العبادة، فيكون حالك حال مريم عليه السلام، فتعيش في الدنيا هكذا مطمئنة تعبد ربها حتى لو قدر الله تعالى أن تموت على هذا، ثم في الجنة لا بد أن تتزوج، لأنه ليس في الجنة امرأة عزب بدون زوج، لأن النعيم الذي ذكره الله تعالى في الجنة ومنه نعمة الزوجية، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هذا لعامة أهل الجنة. فتزوج المرأة برجل يكون مناسبا لها في درجتها في الإيمان وفي درجتها في الجنة، سواء كان من أهل عصرها أو في الزمان الغابر الله أعلم. ولهذا جاءت آثار كثيرة أن مريم عليها السلام يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم عند يعني معروف ومشهور عند أهل العلم والله أعلم. فإذا ما خسرت شيئا هذه المرأة، يعني في الجنة ستذوق هذه النعمة، فالدنيا أيام قلائل، إنما هي صبر أيام قلائل، وغدا يكون النعيم الحقيقي المقيم في الجنة. فإذا يعني هذه يعني موعظة يعني عظيمة ختمت بها سورة التحريم، وتدل على أن الإنسان إنما سيحاسب بعمله، ولا تنفعه ولا تضره الصلة مع غيره. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. وبهذا نكون قد ختمنا جزء قد سمع بمن الله تعالى بنعمة الله ومنة علينا، وإن شاء الله يعني ننتقل إلى جزء الذاريات بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.